سألنا في الحلقة الماضية أين تبحث عن يسوع أو أين تجد المسيح؟ هذا السؤال يفترض طبعا إما أن يكون المسيح ضائعا أو أن نكون نحن ضائعين لا نعرف اتجاهنا منه. في سرده للأحداث التي تبعت زيارة الطفل يسوع إلى مدينة القدس، يصمت الطبيب لوقا عن عدد لا بأس به من السنين، ويعود لكي يطلعنا على زيارة ثانية إلى هذه المدينة قامت بها العذراء مريم ويوسف مع يسوع. يقول دكتور لوقا في الفصل الثاني من إنجيله: ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد، وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما. وإذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم، وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل، وقالت له أمه: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ ترى من الذي ضاع مستمعي؟ قد تستعجل وتقول: يسوع. ولكن كلا، فعلى الرغم من أن لوقا يتحدث ويصف يوسف ومريم قائلا إنهما وجدا يسوع في الهيكل، ولكن عندما تواجه مريم يسوع بسؤالها: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. إذا بيسوع يجيبهما قائلا: ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فالذي ضل حقا والذي فقد الاتجاه الصحيح كان يوسف ومريم وليس يسوع. يذهب يوسف ومريم عندما يلاحظان أن يسوع ليس معهما، يذهبان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ولا يجدانه، ثم يذهبان إلى مدينة القدس ولا يجدانه في المدينة بحد ذاتها. وهنا أتساءل بصوت مسموع وأقول: لو شبهنا علاقة يوسف ومريم بيسوع بعلاقتنا نحن بالله تعالى، فهل إذا صح التعبير، هل إذا فقدناه أو فقدنا الشريك معه، هل نذهب نبحث عنه بين الأصدقاء والمعارف؟ هل نذهب نطلبه في الأماكن المقدسة؟ ألا ترى في ذلك شبها بالذين يتوارثون علاقتهم بالله عن الأقرباء والمعارف؟ وماذا يتوارثون؟ هل ترى يجدون الله هناك؟ في عقائد الوالدين؟ مسكين الإنسان الذي يتصور أن الضائع والمفقود هو الله فراح يبحث عنه، عوض عن أن يدرك أنه هو الضائع عنه. ولكن قد يحدث أن يفقد إنسان مؤمن شركته مع الله أن يكون حقا قد وجد منه وتصالح معه بالإيمان بالمسيح، ولكنه عاد وسمح للشيطان أن يبعده عنه، وإذا به من جديد يشعر بالضياع. يوسف ومريم وجدا المسيح في هيكل الله، وأنت أخي يا من ذاق طعم الشركة مع الله وتفتقد الآن إليها، أشجعك أن تلتجئ إلى بيت الله. ارجع إلى إخوتك المؤمنين وجدد شركتك معهم، تب من حيث سقطت وارجع إلى الله من كل القلب. وجدوه في الهيكل يحاور المعلمين ويذهلهم بأسئلته وأجوبته. لقد وصف المسيح من قبل الكثيرين على أنه أعظم من علم في التاريخ، وهذا حق. صحيح أننا لم نسمع أنه تكلم وهو في المهد، ولكننا نراه هنا وله 12 سنة، نراه كيف يسأل المعلمين ويحيرهم بأجوبته. المسيح لم يحير المعلمين في أيامه فقط، بل حير كل المعلمين في كل عصور التاريخ. أشجعك إن كنت بعد لم تقرأ أقواله أن تسرع إلى ذلك، وستجد فيها حكمة وفهما لا تسبر أغواره. والآن إلى فقرة أخرى من إنجيل لوقا تطلعنا على حياة يسوع، وهي مأخوذة من الفصل الخامس من الإنجيل، حيث نرى الجمع يزدحم على المسيح ليسمع كلمة الله، والمسيح يسوع لا يخيب من يأتي إليه ليسمع كلامه وصوته. فيصعد في سفينة صيد راسية عند الشاطئ، ويحولها إلى منبر للوعظ، ويعلم الجموع من السفينة. عدد كبير من الناس يدعي اليوم أنه لم يعد يسمع صوت الله أو كلمته. لماذا يا ترى؟ هل لأن الله لم يعد يتكلم بعد؟ أم لأن المسافة بيننا وبينه لا تسمح لنا بسماع صوته؟ الجمع ازدحم عليه، اقترب منه ليسمع صوته. فإن كنت تريد أن تسمع صوت الله، اقترب إليه، اقرأ إنجيله، وهو سيكلمك من خلاله. سيكلمك عندما يوبخك على خطاياك، يكلمك عندما تقبل المواعيد التي وردت فيه وتطالب بها لنفسك، يكلمك عندما يستجيب صلاتك وأدعيتك. نعم، فقط لو كنا قريبين إليه وإلى كلمته، فقط لو كانت آذاننا مصغية وأعيننا مفتوحة لرأيناه وسمعناه. كان الصيادون قد انتهوا من عمل ليلة كاملة وفاشلة، فخرجوا من سفنهم وغسلوا الشباك. من جهتهم أعلنوا فشلهم وعجزهم عندما غسلوا الشباك، لكن من جهة المسيح كان لغسل الشباك بعد آخر ومدلول أعمق نتأمله بعد قليل. يصعد المسيح إلى إحدى السفن ويعلم الجموع. كما قلنا، حول المسيح السفينة إلى منبر للتعليم. ولكن هل تعلم مستمعي أن كل منبر هو سفينة صيد أيضا؟ ليس حرفيا طبعا، بل مجازيا. فالخطيب الذي يقف على المنبر مرة أو أكثر في الأسبوع ليخطب هو صياد من نوع آخر، وهذا يعتمد على نوع التعليم الذي يعلمه. وهذا ينطبق على المسيح وعلى عدوه اللدود إبليس. فالمسيح من منبره يحاول أن يصطاد النفوس، إن صح التعبير، لكي لا يهلك في بحر هذه الحياة. وإبليس يحاول أن يصطاد الإنسان ببراثنه وشباكه لكي يودي به من بحر الحياة إلى بحر الجحيم. فحذاري مستمعي، انتبه لنفسك بأي شص أنت ممسك. يفرغ الرب من تعليم الناس فيلتفت إلى صاحب السفينة التي صعد إليها واسمه سمعان، ويقول له أن يدخل إلى العمق ويلقي شباكه المغسولة للصيد. سمعان يستجيب للمسيح بعد أن يصرح بأنه تعب الليل كله دون نتيجة، ولكن بانيا ثقته على كلمة المسيح وحدها يفعل. وهنا نلاحظ ثلاثة أشياء. أولا، كان يجب أن تكون الشباك نظيفة، وثانيا كان يجب أن يعلن الصياد سمعان عن إفلاسه وفشله، وثالثا انطلق الصيادون في رحلة جديدة بناء على وعد من المسيح. ومع أن الحادثة تشير إلى حفلة صيد أسماك، إلا أن لها مغازي أبعد. فالشباك هي الوسائط التي بها نحاول اجتذاب الناس، والسفينة هي منبر الوعظ أو حتى المحطة الإذاعية التي أحدثك منها الآن. ولابد للإنسان الذي يدعوه المسيح أن يترك مهنة الصيد العادي ويذهب لاصطياد النفوس الخالدة من شبكة إبليس ومن بحره. لابد لهذا الإنسان أن يعتمد على كلمة المسيح في ذلك. فهل نحاول يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة؟ هل نحاول أن نربح الآخرين لله؟ وأطاع سمعان وأخذ صيدا كبيرا وتقاسم هو وشركاؤه. فاعتراه خوف شديد، لأنه رأى في المسيح إنسانا غير عادي، فخر عند رجليه وطلب إليه أن يترك السفينة، لأنه هو، أي سمعان، رجل خاطئ. فعلا لا يمكن للإنسان أن يعترف بخطئه قبل أن يقف أمام مجد الله، فكبرياء الإنسان لا يكسرها إلا بر الله. والمسيح بنعمته لا يترك سمعان هناك، بل يشجعه ويدعوه دعوة مقدسة لا إلى اصطياد الأسماك فيما بعد، بل إلى اصطياد الناس، أي إلى إنقاذ الذين أمسكهم إبليس بشباكه، شباك الشر والخطية. ولا يتردد سمعان، بل يترك كل شيء ويتبع المسيح. في الفصل العاشر من إنجيل لوقا نرى واحدا من الناموسيين يسأل يسوع سؤالا عن الحياة الأبدية ليجربه. قال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يبدو من سياق سرد القصة أنها حقيقية يستشهد بها المسيح لكي يوضح نقطة جوهرية للرجل الذي جاء يسأله. لاحظ مستمعي أن هذا الرجل، ويصفه لوقا بأنه ناموسي، أي واحد من الذين أظهروا تعصبا لناموس موسى وجعله مرجعه الوحيد. لاحظ أن دافع هذا الرجل لم يكن السؤال أو الاستفهام، بل أراد أن يجرب المسيح، أي أن ينصب للمسيح شركا يوقعه به إذا استطاع. وهذا يدفعني حتى أن أسأل نفسي على مسمع منك صديقي: ترى بأي دافع أنا أذهب إلى الإنجيل بأسئلتي؟ هل أذهب بدافع من يريد أن يتعلم، أم بدافع من يريد أن يكتشف الأخطاء إن وجدت؟ لنحكم على دوافعنا قبل أن نحكم على الإنجيل المقدس، فقد اكتشفت أن الله يكشف حقه في الإنجيل للذين يسعون بصدق لمعرفة الحق. أما سؤال هذا الرجل للمسيح فكان التالي: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ظن هذا الرجل مخطئا أن الموضوع موضوع أعمال هو يعملها أو لا يعملها تضمن له النعيم. أما الشرك الموجود في هذا السؤال فهو اختبار إن كان المسيح سيحيله إلى ناموس موسى أم سيتجنبه. والمسيح يدرك هذا الفخ المطروح ويقول له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كانت لدى الرب يسوع طرق رائعة للتعامل مع الأسئلة، كان يجيب عليها بسؤال. وبالمناسبة تعرف هذه الطريقة بالطريقة السقراطية، لأن سقراط كان يستخدمها، وهي تجعل الإنسان يجيب على سؤاله بنفسه. إن ناموس موسى في جوهره يتلخص في وصيتين اثنتين: أولاها أن يحب الإنسان الله من كل قلبه ونفسه وفكره وقدرته، والثانية أن يحب قريبه كنفسه. يسوع المسيح لا يتردد في أن يقول للرجل: إن حفظت هاتين الوصيتين وعشتهما ستحيا. لقد أدخل الرجل نفسه في حوار جدلي وصار هو يبحث عن مخرج له. أراد أن يظهر مستعدا فعلا لتتميم هاتين الوصيتين إن عرف بالتحديد من هو قريبه لكي يحبه حفظا للوصية. أتوقف لحظة هنا لكي أسأل نفسي وأسأل هذا الناموسي: هل أنت عرفت الله أولا؟ وهل أحببته من كل نفسك وفكرك وقدرتك؟ فمن أحب الله فعلا وعرفه لن يجد صعوبة في محبة غيره، ولن يتساءل كما تساءلت: من هو قريبي؟ من هو قريبي لكي أحبه كنفسي؟ لو كان هذا الناموسي صادقا مع نفسه لقال للمسيح: لقد حاولت مرارا أن أحب الله بكل قلبي وقوتي ونفسي وأن أحب قريبي كنفسي، ولكني فشلت. إذن كيف يمكنني أن أرث الحياة الأبدية؟ ولكنه بدلا من ذلك سأل: ومن هو قريبي؟ جوابا على ذلك يروي له المسيح قصة رجل كان نازلا من مدينة القدس في فلسطين إلى مدينة أريحا، واعتدى عليه لصوص في الطريق وتركوه بين حي وميت. وصادف بعد حين أن اجتاز كاهن يهودي من هناك فرأى الرجل ومضى. ثم اجتاز رجل من مفسري الشريعة الموسوية وهو أيضا رأى الرجل ومضى. يمكن القول بمعنى من المعاني إن ناموس موسى بفرائضه ممثلا بالكاهن وبوصاياه ممثلا بالناموسي لم يقدم حلا لهذا الرجل المطروح على قارعة الطريق. وهذا الرجل إن كان يمثل شيئا فهو يمثلنا نحن كلنا، فاللصوص يمثلون الشيطان الذي هاجمنا ويهاجمنا في طريق حياتنا، حتى إننا اليوم لسنا على أحسن حال أخلاقيا وروحيا من حال هذا الرجل المطروح. الخطية تركت آثارها ولا زالت تتركها علينا، وفي خطايانا ناموس موسى لا يقدم لنا حلا. الوصايا والفرائض لا تحل مشكلة الخطية ولا تعيد لنا الحياة. ولكن سامريا كان مسافرا من هناك، أسعف الرجل ونقله على دابته إلى فندق واعتنى به. لاحظ مستمعي أنه كانت توجد منذ القديم عداوة مستأصلة بين اليهود من جهة والسامريين من جهة أخرى. السامرة منطقة جغرافية تقع في شمال فلسطين، والرجل الذي وقع بين اللصوص والكاهن والناموسي يهود، أما المنقذ فغريب عنهم. وقد شبه المفسرون هذا السامري الصالح بالمسيح نفسه الذي جاء من السماء وتكلف في نفسه مشقة إنقاذ الإنسان عندما فداه مماتا فوق الصليب. لكن لنأخذ القصة بحرفيتها الآن ولنلاحظ ما يتبين، لأن فيه بيت القصيد. عندما ينتهي من القصة يسأل المسيح الرجل ويقول: برأيك أي هؤلاء الثلاثة، الكاهن أم الناموسي اللاوي أم السامري، صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ ويجيب الرجل الذي صنع معه الرحمة: كما قلت هنا بيت القصيد، وبالتحديد في سؤال المسيح عندما قال أي من هؤلاء الثلاثة صار قريبا للذي وقع بين اللصوص. الرجل سأل من هو قريبي لكي أحبه، والمسيح يجيبه أي من الثلاثة صار قريبا له. بكلمات أخرى وأرجو أن تكون واضحة للجميع، موضوع القرابة أو القرب هو موضوع الموقف الشخصي لنا نحن، إذ نحن الذين نصنف الناس بحسب معاملتنا لهم. حرفيا كان المطروح على الطريق أقرب إلى الكاهن والناموسي اللذين لم يفعل له شيئا، على الأقل كانا من جنسه ولهما نفس العقائد، ولكنهما لم يختارا أن يصبحا قريبين منه وله. أما السامري الغريب المسافر فصار قريبا. الموقف تطلب فعلا إراديا من جهته ولم يكن موقفا فرض عليه. لو أنا سألتك مستمعي بصراحة اليوم وقلت لك: من هو قريبك؟ ستفكر كما أعتقد بأولاد العم والخال والعمة والإخوة وغيرهم، لكن دعوتي لك بحسب ما بينه المسيح أن تفكر في من يمكن أن تصبح أنت قريبا لهم، وهؤلاء قد يكونوا حتى أعداءك والغريبين عنك كليا. عالم اليوم مليء بالمتألمين والمحتاجين، ولا تحتاج أن تنظر بعيدا لكي تراهم، فهم في كل مكان. إنجيل المسيح لا بل ركن من أركان المسيحية في أعمق معانيها، يعني أن نحب ونسد احتياجات غيرنا، أن نختار أن نصبح إخوة وأهلا للغريبين والقريبين، للأصحاب والأعداء على السواء. ومثالنا الأعظم والأسمى في ذلك شخص المسيح الذي ترك أمجاد السماء وجاء يطلب ويخلص ما قد هلك. هو السامري الصالح الذي سافر على أرضنا، جاء من عليائه، وعندما وجدنا مطروحين بين الحياة والموت، لا بل ونحن أموات في الذنوب والخطايا، وهب حياته لنا لكي نحيا بها. الناس بحاجة إلى السامري الصالح، الناس بحاجة إلى المسيح. العالم اليوم هو كالإنسان الذي وقع بين يدي لصوص. العالم يحتاج المسيح، والمسيح لا ينقذنا من الغرق فحسب، بل ويعلمنا فن العوم والسباحة. التقصية تنظر إلى الإنسان الغارق وتقول له: اسبح يا أخي اسبح، ولكن الإنسان لا يقوى على السباحة أصلا. وحفظ الفرائض يدفعه ويطلب منه أن يتشبث ويثابر، ولكنه عاجز عن المثابرة. المسيح فقط هو الذي ينقذ ويعلم فن العوم. فهل زارك السامري هذا مستمعي؟ هل مر بك ووهبك الحياة؟ إذا كان كذلك، لا توفر أنت جهدا في أن تصبح سامريا قريبا لغيرك. ألقاكم في الغد مستمعية، وطابت أوقاتكم.